ذلك العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا، هل التعريض بالزنا، التعريض بالقذف يعد قذفا ولا لا؟ عمر بن الخطاب دليله فعلته يدل على أن التعريض، ولذلك ده حدث خلاف بين الفقهاء في المسألة، منهم من قال التعريض يكون قذفا ويجلد فيه 80 جلدة، ومنهم من قال لا، التعريض لا يعد قذفا. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هناك قصة حدثت بقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هي القصة؟ متصلوا بقى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه القصة اللي حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، عبد أسود، ولست كذلك وهي ليست كذلك، يعني هو أبيض وامرأته بيضاء وجابت المرأة ولد أسود. فالرجل هنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا فاهمين الرجل بيقول ايه؟ كأنه بيقول هو ده مش ابني ولا ايه؟ قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود أو ولدا أسود ولست كذلك وهي ليست كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ يعني عندك إبل؟ قال لا. قال ما لونها؟ قال حمر، يعني لونها أحمر. قال هل فيها من أورق اللون اللي هو البني مش أحمر هو؟ قال نعم. قال كيف هي تكون حمرة وتجيب لون بني، ولاد الإبل يكون بني؟ فقال الرجل ربما نزعها عرق، أي الناقة يعني، ربما نزعها عرق يا رسول الله. قال وكذلك امرأتك ربما نزعها عرق. أخذ العلماء من هذا الحديث أن التعريض لا يعد قذفا، لأن لو كان التعريض قذفا النبي كان يجيب الرجل ده، أنت بتقول إيه؟ تعال اجلدوه 80، عندك بينة ولا ما عندكش؟ اجلدوه 80. لا، ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجابه عليه الصلاة والسلام وترك. والقول الراجح، إزاي أجمع ما بين كلام عمر وفعلة عمر بن الخطاب وما بين كلام النبي؟ أقول لكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس في البداية يا شيخ أرجو أن تدعو لي ولأخي وأختي بالذرية الصالحة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا بالذرية الصالحة، ربنا يبارك فيكم.
شكرا. وعندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أول شيء أمي لما تصلي العشاء ما تصلي الوتر، عشان عندما تنام يعني بالليل تصلي قيام الليل وبعدها الوتر.
نعم.
فبعض المرات يعني الظل نايمة يعني ما تقعد صلاة قيام الليل لحد ما يجي صلاة الفجر، يعني تقعد مأذن الفجر، فتصلي الوتر يلا تصلي الفجر.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر، كيف تقضي الوتر؟ نعم
إن شاء الله إن شاء الله. والسؤال الثاني لو سمحت شيخ، عندي أخت بالله يعني ملتزمة ومحجبة وتصلي وتصوم بس تدخن، وكل ما تريد يعني تشوف ما تقدر، كل ما تشوف تقول بعد ما أدخل ما تقدر، يعني رأسا ترجع للتدخين. أول شيء هل يعني صيامه وصلاته وحجابه مقبول ولا؟ وثاني شيء يعني ما أعرف شنو عقابها.
حاضر، وجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسان ويعزك ويعز الإسلام يا رب.
أمين يا رب، أمين يا رب.
أنا بس عندي سؤالين بس هقولهم بسرعة.
تفضل.
أنا والدي توفى السنة اللي فاتت، وأنا الحقيقة توفى في المستشفى، وأنا ما كنتش عارفة يعني مين اللي غسله، هل هو غسله يعني على حسب الشرع ولا لا؟ هل كان يجوز إن أنا أقف على غسله أنا أو والدتي؟
حاضر، جيد.
ده سؤال. تاني حاجة، أنا الحمد لله بحفظ الكتاب الله، لكن أنا عندي مشكلة أن أنا الدورة بتقعد فترة طويلة جدا عندي، وأنا ما أقدرش أن أنا أقطع الحفظ كل ده، حنسى اللي أنا حفظته، لأن أنا الحمد لله حفظته الوقت نصه
الحمد لله،
فما أقدرش أقعد كل ده من غير حفظه، فهل يجوز أن أنا يعني أحفظ أو من غير ما أمسكه؟
حاضر،
بس وجزاك الله كل خير. لا، في سؤال كمان أخير.
تفضل.
حضرتك دلوقتي في انا عندي ولدين، في مراكز ممكن انها تحدد الجنس الطفل اذا كان ولد او بنت، هل ده حلال ولا حرام؟
حاضر،
جزاك الله كل خير، وربنا يعزك ويعز قناه الرحمه والشيخ محمد حسين.
جزاك الله خير وجميع المسلمين يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، أنا مندوب مشتريات.
نعم.
وعاوز أعرف حكم بيع اللي هي الحبوب المنشطات.
حاضر.
هل هي حلال ولا حرام؟ ومثلا لو أنا عارف إن الصيدلي ده هيبيعها للناس بتتعاطاها وكده والكلام ده، هل يجوز إن أنا أبيعها له ولا الكلام ده كله؟ كده يعني، ولا مش ولا الباب من اخر سد كله ولا ايه ظروفه؟
نجيبك ان حاضر.
شكرا.
ماشي حاضر. ارجع للكلام، فقلت الكلام الصريح القذف الصريح فيه الحد ان طلب المقذوف كما الله. طيب افرض التعريض الان مع الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجلد هذا الرجل 80 جلده وبيقول ان امراتي اتت بولد اسود وانا مش كده ولا هي كده، ما هذا نوع من التعريض؟ عمر بن الخطاب لما واحد عرض مع الثاني راح جلده 80 جلدة. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أراد العلماء أن يجمعوا، طبعا في أقوال كثيرة لكن ألخصها وألخص الراجح. الراجح من أقوال العلماء إن اللي بيعرض بالكلام لو قصد انتقاص الآخر وقذفه وظهرت قرينة على ذلك هذا يعد يدخل في حد القذف، لكن إن قصد الاستفسار يبقى هذا لا يجلد حد القذف. الرجل اللي جاي يسأل عن امرأته هو جاي ما بيرميش الزوجة، ده جاي بيستفسر إزاي تحصل دي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أطمئن وقلبي يطمئن. فالرجل ما لم يرد، أنا عارف إن زوجتي عفيف بس أنا أبيض وهي إزاي جت يعني إزاي جت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه لأنه علم أن الرجل ما قصد قذف امرأته إنما قصد الاستفسار والاستبيان فقط. أما الثاني فحينما قال أنا لست بكذا ولا أمي كذا ولا أبويا كذا، ظاهر هناك قرينة دلت على أن الرجل قصد قذف الآخر. ولذلك هناك مسألة طويلة عند العلماء هي هل يحكم بالقرائن ولا لا. معلش أنا هفرع سنة بسيطة لكن هنتعلم منها حاجة. ينفع أن أنا أحكم تقول لي قرينة؟ طب أنا أعرف القرينة إزاي؟ هناك أشياء تدل عليها. شوفوا يا إخواني ويا أخواتي، ولذلك أنا كنت نفسي أن أختي تقعد ولا الأخ يقعد بورقة وقلم، عشان في بعض قواعد، في قاعدة على الراجح بتقول إيه، القرائن تنزل منزلة الدلائل. إيه؟ القرائن تنزل منزلة الدلائل، يعني القرينة تنزل منزلة إن ده دليل وبينة. زي إيه؟ أقول لكم يعني زي إيه. أنا معايا غطرة زي اللي أنا لابسها دي، وبعدين واحد لقيتوني، أنت شفتيني أو رجل شفني وأنا بجري ورا واحد تاني، الرجل الثاني اللي بيجري ده لابس غطرة وفي إيده غطرة تانية، وانا معلي ما فيش على راسي غطره، وعمال اقول الحق امسك حرامي امسك حرامي امسك حرامي. انت تبصي على الموقف، او هو ما تبصيش انت على الرجال، هو ينظر على الموقف، الرجل ينظر على الموقف، واحد لابس غطرته وماسك في ايده غطره تانيه، ومش كده وبس، ده وبيجري كمان، الله، يبقى الغطره التانيه دي مش بتاعته، والتاني اللي بيجري وراه ما فيش على راسي غطره. انت ما شفتش اخي هذا الرجل وهو بياخدها من على رأسي، لكن انت شايف قرينه، دي قرينة. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية هو اللي حط القاعدة دي وغيره من العلماء، لانه بيحكم بالقرائن عشان لا يضيع الاحكام. وابن القيم طول في المسألة رحمة الله عليه، وهو يأتي بأدلة على هذا. زي ايه؟ قصة يوسف عليه السلام، وشهد شاهد من اهلها. إيه ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل، يعني اتقطع من قدام، قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى هو اللي بيهجم عليها. طب وإن كان قميصه قد من دبر اتقطع من الخلف، قال فكذبت وهو من الصادقين. الحكم ده حكم إيه؟ حكم بالقرينة يا جماعة، هو موجود في القرآن الكريم. سليمان عليه السلام لما حكم داود عليه السلام، المرأة الكبيرة ابنها مات قتل ولا أكل الذئب. طب والولد الثاني ده ابن المرأة الصغيرة في السن، كبيرة تقول هذا ابني والصغيرة تقول هذا ابني، دخلوا على داود، فداود عليه السلام حكم إن ده الكبيرة. فلما خرج نظر سليمان عليه السلام وقال بما حكم؟ قالوا بحكم بكذا. قال اتوني بالولد، أخذ الولد. قال اتوني بالسكين. فقالت الصغرى والكبرى ماذا ستصنع يا نبي الله؟ قال أشقه نصفين، نصف لك أي للصغرى ونصف للكبرى. ونصف للكبرى. طبعا سليمان عليه السلام مش هيعمل كده، وهذا أخذ منه الفقهاء إن القاضي ممكن يخبر بكلام لن يفعله، إنما يريد أن ينظر المتهم أو اللي قدامه هل هيظهر منه قرينة باللجلجة أو نحو ذلك عشان يتوصل لبيان الحق. فقال هاتوا سكينة يا جماعة، اسم نص انت نص انت نص. فأنا ذاك الكبرى ما بتتكلمش. قال ما بتتكلميش ليه؟ ده ابنك تتقطع انت وهو ما يتقطعش. فالصغرى نطرد، خلاص خلاص يا نبي الله هو ابنها هو ابنها، خلاص أنا مش عايزة. هذا قلب الأم. فحكم نبي الله سليمان أنه للصغرى. حكم إزاي؟ حكم عن طريق القرينة. حكم إزاي؟ وفي أدلة كثيرة على الحكم بالقرائن، أن القرائن تنزل منزلة الدلائل. عرف عمر بن الخطاب بالقرينة أن هذا الرجل بيقصد قصف هذا، أنا لست بكذا ولا أمي كذا ولا أبي كذا، عرف أنه بيقصد إيه، راح منفذ عليه الحد. لكن الثاني بيستفسر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي ننتبه، ننتبه، المسألة خطيرة. أي كلمة قيلت يا الله على مجالس النساء وغيرهن إلا من عصم الله، نفلانة بتمشي مع الشباب يا سمعتها وحشة، ده سمعتها كذا، ده أنا ما بقولش حاجة، ده الناس اللي بتقول. أنت ما بتقوليش حاجة، ده الكلام ده في 80 جلدة. الكلام ان امرأة بتعمل فاحشة ولا رجل بيعمل فاحشة، مجرد ان انت ما تتكلميش بهذا الكلام، مالكيش دعوة، اسكتي عنه. وانت يا اخي ده فلانة بيقولوا عنها وفلان ده فلان ده، والعوذ بالله، ده احنا ما وصلناش لكده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لم نصل لهذا الحد، انما وصلنا لما هو اكثر، ان رجل يفق. والله انا محروج ان انا اقول عليه كلمة رجل، أسأل الله أن يهدي الجميع، يقول بكل بجاحة أنا كنت في الليلة الماضية أفعل كذا وكذا، من الفواحش، وفرحان قوي أنه عمل كده. ممكن امرأة تقول أنا علقت مش عارف إيه وعملت إيه. استغفر الله، ما ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عرض العبد عشان ما حدش يتكلم على العبد، ما يتكلمش علي ولا عليك، لا يتكلم على رجل ولا على امرأة بمثل هذا. يصون عرضنا، يصون عرضنا سبحانه وتعالى بشرعه الكامل، بشرعه التام. والواحد اللي يفضح نفسه واللي يتكلم، أصبحنا نفخر بالمعصية، أصبحنا نفخر بمعصية الله، بمخالفة أوامر الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نتنبه لهذا الحكم الخطير. أمسك عليك هذا. قال أو إن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ، وهذه تخرج من على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بها الدعاء، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هي الناس بتقع في النار ولا تنكب على مناخيرهم في النار إلا بسبب حصائد الألسنة، إلا بسبب هذا اللسان. ألم يقل أبو بكر الصديق، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أوردني الموارد، لسان أبي بكر العفيف يقول هذا الذي أوردني الموارد. لكن ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ وكم من كلمات تكلمنا بها وأيدت، وأيدت، وفي يوم من الأيام سنحاسب عليها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية تقول والذين يرمون المحصنات، ده كبيرة من الكبائر، ده مش كبيرة وبس، ده موبقة من الموبقات. يعني موبقة يعني مهلكة، تسبب هلاك العبد. كلمة دي أيوة، ممكن الكلمة دي تكون سببا في هلاكك، وليعوذ بالله، تكون سببا في هلاكك يا أخي. ده والله العظيم مش كلام أنا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيح اجتنبوا الموبقات السبع؟ يعني اجتنبوا يعني ابتعدوا عنهن. اجتنبوا، اسمع، الموبقات، الموبقات يعني المهلكات. اجتنبوا الموبقات السبع. ذكر من الموبقات السبع صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. امرأة عفيفة غافلة مؤمنة بعيدة عن 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 الريبة والشك ورجل بعيد عن هذا طاهر عفيف كيف يتهم؟ يصون الله سبحانه وتعالى عرضه، فيقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
والله أنا يعني موضوع الحلقة شيق ومهم مهم مهم، لأن
عليك.
هو ده فعلا اللي موجود في كل الدنيا. لأن أنا يعني أنا واحدة من الناس اتحطيت في نفس الموقف يعني بسبب تدخل الناس في حياتنا.
لا حول ولا قوة.
والله يا شيخ علاء أقسم بالله هذا حصل، علشان ومش عشان معصية، علشان أنا لبست النقاب.
لا حول ولا قوة.
والله العظيم أنا غبت أنا وجوزي سنة بحالها في البيت ما بنكلمه بعد كلمة.
لا حول ولا
قوة. علشان إيه لبس النقاب ده؟ الشيخ في المسجد ضحك عليها ولبسها النقاب، وأنا أقسم بالله ما بنشوف الشيوخ أصلا في المسجد، الأخت اللي بتدينا قرآن وبتدينا ده وبتدينا ده.
صادقة يا أختي.
يعني سبحان الله وكلام كده، وغبنا أنا وولادي سنة بحالها، ولا رمضان ولا موسم ولا عيد بسبب كلام الناس. يعني هي الواحدة لو محتار لو ماشية عريانة في الشارع، المحترمة لو ماشية عريانة في الشارع بتعس عن نفسها. قلت له هي في واحدة للأخ اللي بيتكلم، قلت له في واحدة محترمة تمشي عريانة في الشارع؟ والله يا شيخ علاء والله فسدوا. يعني كانوا لولا يعني الحمد لله كنت اروح للاخت اللي بتدينا في المسجد تقول لي اثبتي لو انت على حج ربنا هينصرك.
نعم.
الحمد لله ربنا نصرني، والله ربنا نصرني، وبنت الحمد لله لبست النقاب. والله
الحمد لله اللهم لك الحمد.
والله العظيم يا شيخ علاء فانا بقول لكل اخ وكل اخت يسمعنا دلوقتي، يعني تقدر على كلمة كويسة قولها، ما تقدرش على كلمة خلاص اسكت.
نعم.
كلكم اسكتوا.
فليكن خيرا او ليصدق
ليه اللي قدامك هيفهم الكلمة ازاي.
نعم صلى الله عليه وسلم.
وعندي ثلاث اسئلة لك يا شيخ علاء الله يكرمك.
اتفضلي.
هل من حسن الخاتمة ان من كثرة صلاة الجنازة على الاخت او الاخ المتوفي؟
طيب حاضر.
وهل لما الاخ ولا الاخت يتوفاه الله والروح ندفنه مثلا في القبر ويجي عيل صغير يندفن معاه، فبيقول بيقولوا الناس لنا ان العيل ده لما بيتحط مع
بيتعمل له يعني
بيقول بيبدا بينقذه من ضمه القبر.
والله
والسؤال الاخير الله يكرمك يا شيخ علاء، انا في واحد عندنا في الشغل بتاعنا يعني بيحشش وبيعمل كده، فبقول له ليه حرام وكده؟ قال لي ده بيقول في القران، ربنا بيقول في القران ان الخمر والم... قلت له لا انا حافظ القران كويس، الخمر والميسر فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يقول لي ايه المنافع؟ قلت له لا انا مش ما اعرفش افتي، بس انا هسال الناس اللي تفتيني علشان اعرف ارد عليهم. يقول لي لو الحشيش ده حلال اد احنا بنشربوه، ولو حرام اد احنا بنحرقوه.
بيضحك عليك.
تقول له كلمة او تقول لكل اخ بيقول الكلمة دي كلمة، لان ربنا حرم الخمر وحرم كل شيء. لازم ان ننتسب الامر ربنا.
حاضر.
ولا زي ما قال الشيخ ابو اسحاق، قول سمعنا واطعنا حتى لو ما انتش طايق المسألة. بس والله يا شيخ والله احنا ابدا احنا سمعنا واطعنا بقلوبنا وعقولنا قبل لساننا.
حاضر.
وربنا يبارك لكم يا رب ويزيدكم ويعلمكم ما ينفعكم وينور قلوبكم وبيوتكم زي ما نورتوا قلوبنا وبيوتنا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
بخصوص السؤال اللي حضرتك جاوبته في الرضاعة.
الرضاعة.
فالدكتور جمال المراقبي قبل كده قال الرضع بس هو اللي ده اللي يبقى حرام.
الرضع بص يا اختي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، الرضع بس هو اللي يبقى حرام على مين؟ بيبقى حرام على الموجود. يعني هي رضعت من اختها اصبحت بنت ليها من الرضاعه، كل ولادها مش اللي موجود ده بس، كل ولادها اجتمعوا على هذه الام بالرضاعه، سواء كان في نفس التوقيت او بعد هذا التوقيت. يبقى كلهم اجتمعوا على امرأة واحدة، فهي أصبحت للمرأة دي أصبحت أم ليها زي ما هي أم لأولادي لأولادها، فأصبحت هي أخت للجميع، اللي رضع معاهم واللي ما رضعش معاهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في محرمات من النسب ومحرمين من النسب، من ضمن الذي يحرم بسبب النسب الخال، الخال. فالإخوة دي أصبحوا للأخت دي إيه؟ أصبحوا ليها، أصبحوا ليها أخوات من الرضاعة. طيب لما يبقى عندها بنت يبقى أخواتها من الرضاعة، إخوات الأم اسمهم إيه؟ اسمهم أخوال، والبنات اسمهم خالات. هذه هي المسألة، ربنا يبارك فيك يا أختي. طيب يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون العفيفات أو العفيفين، الرجل المتعفف بالزنا سواء من رجل أو امرأة، ما حكم يا ربنا؟ قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ده دي قرينة تانية على إن الموضوع كله بيضر على الزنا. ليه؟ لأن هو الزنا الذي اشترط الله سبحانه وتعالى له أربعة من الشهود، لكن القضايا الأخرى تسير بشرطين، تسير بشهيدين، لكن معنى أنه يشترط أربعة من الشهداء معنى ذلك أننا نتكلم على قضية تمس أمر الزنا. فلذلك والذين يرمون يعني يرمون بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لما يقول بأربعة شهداء لم يقل كما قال في آية الدين سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لا، فالمرأة لا تشهد على زنا. يعني إيه؟ على الراجح من أقوال العلماء لابد من أربعة من الذكور. يعني إيه؟ يعني لو أتت ثمانية من النساء يشهدن على قضية زنا فإننا لا نقيم الحد بسبب شهادة الثمانية من النساء. يعني إيه؟ شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، وده مش عيب في المرأة، لأن في الغالب مثل هذه الحدود يطلع عليها الرجال أكثر من النساء، لكن الأمور الخاصة بالبكارة وانقضاء وخروج من العدة ونحو ذلك بتقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل في ذلك. فلذلك رأى الجمهور من أقوال العلماء، رأى الجمهور من العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، لا يقبل شهادتها في قصاص، لا يقبل شهادتها في حد الخمر، لا يقبل شهادتها في حد، وإن كان بعض العلماء يرى أن الخمر تعزير على كل، ولا ويرى بعض العلماء أنه لا تقبل شهادتها في حدود القذف ولا حد الزنا ولا نحو ذلك. وهذا هذا هو القرآن الكريم يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الشهداء دول يا إخواني وأخواتي لابد أن يكونوا عدولا، يعني مش أي شاهد أربعة يتفقوا، مثلا أربعة فاسقون يأتون يشهدون لا تقبل شهادتهم، لأن الفاسق محتاج أن يدعم بآخر. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، لم يقل فاقبلوا، نعم، ولم يقل ردوا، لكن قال فتبينوا، يبقى إذن خبروا بنفسه مش مقبول بنفسه، عايز حاجة تدعمه عشان أقبل خبره. ولذلك الشاهد لابد أن يكون عدلا. طب مين هو العدل في نظر أهل العلم رحمة الله عليهم؟ قالوا العدل هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، بل زاد الحنابلة رحمة الله عليهم ويبتعد عن خوارم المروءة. طبعا لو احنا حسبنا العدل بهذه الصورة ربنا يسلمنا، سنضيع شهادة كثير كثير من الناس، شهادة كثير من الناس يفعل واجبات وينتهي عن المحرمات ويبتعد عن خوارم المروءة. يعني معنى كده لو إنه مسبل، لو إنه حالف للحية، لو إنه مجاهر مثلا بمعصية أو بالسجارة لأنها محرمة على كلام المحققين من أهل العلم من المعاصرين، كل الكلام ده هنقول ترفض ترفض ترفض. ومن العلماء من توسط وقال من قبل الناس شهادته نقبل شهادته من المسلمين، إذا كان الرجل، لأنه ممكن يكون بيعمل المعصية لكن عند الشهادة يتكلم بكلمة الحق تبقى على رقبته، وهناك من الناس من هو كذلك. طب جابها منين ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء؟ أتوا بها من قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، اسمعوا كده، ممن ترضون من الشهداء. من كلمة ممن ترضون من الشهداء أتى بها ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء. يقول القرآن الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولذلك في عصر عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى أربعة يشهدون على أن فلانا ارتكب الزنا، أتى بالشاهد الأول: هل رأيته يفعل كذا وكذا؟ قال: نعم رأيته يفعل كذا وكذا. الثاني شهد، الثالث شهد، الرابع قال: لا أنا غير متأكد غير متأكد. فجلد عمر الثلاثة 80 جلدة. لذلك لما يدخل الأربعة الشهود على القاضي ما يدخلوش مرة واحدة، إنما يسأله: تعالى أنت بتشهد أن فلانة فعلت الزنا؟ ولازم يرى رأي العين كما يرى الشمس لكي يشهد عليها. تعال ماذا رأيت؟ أقول: رأيت كذا وكذا. يسأل القاضي: طيب ماذا كان يلبس؟ ماذا كانت تلبس؟ طيب كانوا في أي مكانين؟ طيب ماذا؟ بيبدأ يسأله ويستفسر منه. يعني تخيل دخل واحد: والله كانوا يلبسون أبيض. الثاني قال: لا ما كانوا يلبسون، كانوا يلبسون أسود. واحد يقول: كانوا يلبسون كذا. تضاربت الأقوال مع الشهداء، كل واحد منهم يقل 80 جلدة، لأنه بيتكلم على مسألة زنا، أي قل كل واحد 80 جلدة. فالقاضي لما يجي يحكم بالقضية بينظر للشهداء: المسألة كانت إزاي؟ حصل إيه بالضبط؟ نحو ذلك. ذلك إخواني وأخوات القضاة كانوا أذكياء جدا. القاضي من ضمن شروطه التي اشترطها العلماء أن يكون فطنا، أن يكون ذكيا. أنا نتذكر واحد ذهب لقاضي، أتخرجني شوية بس عشان تعرفوا القاضي اللي هيحكم بالحد، راح لإياس بن معاوية. وإياس بن معاوية من القضاة الذين كان يضرب بهم المثل في الفطنة والذكاء. راح لإياس بن معاوية، فبيقول لي لإياس بن معاوية إيه؟ بيقول له: يا إياس، إني وضعت يعني أمانة أو عارية عند رجل، يعني استعار مني حاجة أو أنا حطتها أمانة عنده. قالوا: بعدين؟ قال: والآن يجحد أمانتي. أقول له: يا عمي أنا حطت عندك كذا. يقول: لا ولا أعرفك يا عمي، ده أنا مأمنك على أموالي مثلا. قال: لا ولا أعرفك، ما أعرفش عنك حاجة ولا كذا. قال: يعني؟ قال: يعني جحد أمانتي، اديته أمانة وجحدها. قال: اذهب أيها الرجل ولا تخبر هذا الرجل أنك وصلت الأمر للقاضي. قال: سأفعل. قال: طيب. ياس بن معاوية فكر، طب يعمل ايه بالضبط؟ يعمل ايه؟ راح بقى أرسل للرجل اللي هو جحد الأمانة، ده كان عنده الأمانة، وبعدين قال له: ما أعرفكش وما عنديش حاجة، أنت ما سبتش عندي حاجة. راح بعت له: تعال. قال له: شوف، أتى أشياء سنضعها في بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين لا يكفي، فنريد مكانا أمينا نضع فيه أموال المسلمين، وأنا لا أعلم أمينا مثلك. فالأمانات أول ما هتجلنا هنرسل بها إلى بيتك، تحفظها عندك في البيت، فابدأ عد مكان في البيت عشان نحفظ فيها هذه الأمانات. تقولي: ما القاضي بيكذب. مش أنا قلت لك شفت سليمان عليه السلام قال: هتولي سكينة عشان أشق نصفين؟ هو ما كانش يشق نصفين، إنما يريد ممكن يفعل ثورية أو نحو ذلك من هذه العبارات، وهذا مرخص فيه. راح قال له، أول ما عرف الرجل كده راح جري فرح ان القاضي بيثق فيه وهيأمنوه على مصالح المسلمين وأمانة المسلمين، وبدأ يجهز مكانا ويعد مكانا عشان تأتي الأمانات ويحطها. راح أرسل إياس بن معاوية لصاحب الأمانة، قال له: روح له دلوقتي وقول له: هات الأمانة بتاعتي، لو قال لك مش هديك أمانة وجحد الأمانة قول له هروح أقول للقاضي. راح رايح الرجل ليه وقال: أعطني أمانتي. قال: ليس لك عندي شيء. قال: والله لا أشتكينك للقاضي. فكر الرجل، لو راح اشتكاني للقاضي وعرف ان انا بجحد الامانات مش هيجيب الامانات عندي. قال: تعالى خذ امانتك هذه. اسكت. خذ الامانة. وذهب صاحب الامانة الى اياس بن معاوية فقال: فعل كذا وكذا واعطاني امانتي. أرسل إليه إياس فقال له هل حضرت الأمانات يا قاضي المسلمين؟ قال اذهب يا خائن فعلت وفعلت وفعلت. وبدأ يعزر هذا الرجل على كل إخواني وأخواتي. القاضي لابد أن يكون ذكيا يدخل عليه الأربعة. ممكن الأربعة اتفقوا على شيء معين، اتفقوا على أن يتهموا هذا الرجل، اتفقوا على أن يتهموا هذه المرأة، يبدأ يوقعهم في الكلام. طب كانوا في أنه مكان؟ ده بعض الفقهاء كانوا يسأل في أنه ركن من الأركان، في كذا في كذا، يبدأ يوقعه في الكلام. زي واحد قال تعال، اثنين كانوا مع قاضي من قضاة المسلمين، قضاة المسلمين كانوا أذكياء ما شاء الله. قال يا فلان، قال له يا قاضي المسلمين، قال نعم، قال فهذا أخذ مني أمانة ثم الآن يقول لي لم أخذها. قال أخذتها؟ قال لا. قال كيف وهو يقول أنك أخذتها؟ قال ليس عنده بينة يا قاضي المسلمين. قال يا أخي أنت أعطيته الأمانة؟ قال نعم وهو يجحدها الآن. قال أين أعطيته الأمانة؟ قال في مكان كذا وكذا. خلاص، قال له خلاص يمكن الأمانة تركت هناك وما خدهاش، روح ابحث عن أمانتك في نفس المكان وتعال لي، وانت أيها الرجل اجلس هنا على بال ما يروح المكان ويجي. راح رايح التاني يشوف الأمانة، يمكن وقتها ده هو مديها له في ايده، راح رايح، لكن شوف القاضي بيفكر في ايه. ومن حين إلى آخر يرفع بصره وينظر لهذا الرجل الجالس اللي هو المتهم، ينظر إليه تاني في اضطراب شديد. فبعد فترة قال له القاضي أتظن أنه الآن وصل للمكان؟ يعني هو دلوقتي تلاقيه وصل ولا لسه ما وصلش للمكان اللي فيه الأمانة؟ قال لا، ما أظنه وصل إلى المكان. قال آه يا خائن، كيف عرفت أنه المكان الفلاني؟ وأخذ منه الأمانة. شوفوا القضاء ماذا يصنعون، كانوا أذكياء. فلذلك إذا دخل الشهداء العدول من الرجال على من العدول، الرجال العدول إذا دخلوا على القاضي عليه أن يختبرهم، مش يقول له شفت إيه وخلاص، ماذا رأيت وانتهى الأمر، كيف رأيت وكذا وكذا وكذا، لكي يتوصل لا لمسألة الجريمة وينشر الفاحشة ويعلم كيف تمت الفاحشة، لا، إنما عشان يريد أن يوقع، يريد أن يختبر قبل أن يقيم حد الزنا على هذا ولا هذا. طيب طلع كلامهم مش مظبوط، يبقى عليهم حد القذف. يعني معنى كده إن لو رجل رأى هذه الجريمة أيوة، وكان واحد بس يروح يجيب يلتمي الشهداء آخر، يا إما شهود وبينة يا إما يسكت. يعني نسكت على المنكر؟ لا، اذهب وانصح وأمر بالمعروف وأنا عن المنكر، لكن ما تتكلمش، أسطر، ما تتكلمش إلا إمتى؟ إلا لو كان معك ثلاثة آخرون، معك ثلاثة آخرون. ولذلك كم جريمة زنا أقيم فيها الحد بأربعة من الشهود في زمن النبوة ولا جريمة، في زمن الخلفاء الراشدين ولا جريمة، إلى عصر ابن تيمية ولا جريمة، وأظن أنه ولا جريمة حتى في الدولة العباسية. ده حفظ للأعراض، لكن كانت بتقام الحدود، حدود الزنا بالاعتراف والإقرار. والذين يرمون المحصنات، أي يرمونهم بالزنا، يرمون العفيف والعفيفة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي من الرجال العدول أمام القاضي الذكي، فاجلدوهم 80 جلدة. مين اللي يجلدهم؟ أنا اللي أجلدهم؟ لا، الرعية لا دخل لها بالحدود. ما هو احنا قلنا قبل ذلك في الحلقة الماضية، قلت لو أن الرعية هي التي تقيم الحدود لن، يعني شوفوا، لانتشر فساد عريض. هذا يجلد هذا، وهذا قطع يد هذا، وهذا يقتل هذا، يقول لك ده سرق وده زنا وده مش عارف عمل ايه وده عمل ايه، ويرجمه واحد ويدخل مفاسد عظيمة. لا، الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر. طب ولي الأمر لا يقيم الحدود، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ تب إلى الله واصبر على ما يحدث، لكن هذا لا يرخص لك أن تفعل مثل هذه الفعلة. وأنتم تعلمون أن أولياء الأمور كما فسر المفسرون قول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنهم اثنان، علماء وأمراء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الواحد ياخذ 80 جلدة. طب هو بس الحكم 80 جلدة وخلاص؟ في نقطة عايز أقولها في 80 جلدة، هل حد القذف حق للمقذوف ولا حق لله جل جلاله؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ اقول لكم، واحد اتهم اخر بالزنا، او اتهم امرأة بالزنا، او امرأة اتهمت امرأة بالزنا، او اتهمت رجلا بالزنا، ماشي، يبقى انا عندي قاذف وعندي مقذوف. نعم، واحد اتكلم وواحد اتكلم عليه، ماشي. لو ان المقذوف عفى، قال يا جماعة انا مسامحه، اللي اتكلم علي واتهمني بالزنا انا مسامحه، المرأة قالت اللي اتهمتني بالزنا انا مسامحه، انا مسامح الناس اللي قالوا كده، هل يسقط هذا الحد أم لا يسقط؟ هذا هو السؤال. خلاف بين الفقهاء، بين فقهاء المسلمين. وأنا هنا عايز أقول حتة جميلة قبل ما أتعرض لتكملة المسألة دي، عشان أبو حنيفة هيقول ده حق لله، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هيقولوا ده حق المقذوف. قبل ما أفصل المسألة وإيه اللي هيترتب عليها، عايز أقول حاجة تانية. أنتوا تعرف يا أخي ويا أختي يعني إيه حد أصلاً؟ لا، أنا عارف أن يعني حدود بيقام فيها العقوبات التي قدرها الله، أن هي عقوبات مقدرة لجرائم معينة. لا، أنا مش عايز التعريف ده. بعض العلماء يرى أن الحد لا يسقط بحال من الأحوال ولو تاب صاحبه. طيب إن كان لا يقام عليه الحد إذا تاب، قال ده ما اسموش حد، يبقى ده عبارة عن تعزير من الشرع. ده عبارة عن إيه؟ تعزير من الشرع. أنا مش فاهم كلامك، أقول لك تاني. جريمة الزنا، يعني عايز تقول إيه؟ ورجل وقع عياذا بالله في زنا، أو امرأة وقعت في زنا، ماشي، ورفعت المسألة للقضاء، ماشي، هيقام عليهم الحد؟ أيوة نعم هيقام عليهم الحد. طب لو قالت المرأة والله العظيم تبت، وقال الرجل والله العظيم تبت ما أعود إلي أبدا، والمرأة قالت والله ما أعود إلي أبدا تبت إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، نعم، لكن الحد عليهم برضو. فقال ابن تيمية رحمه الله إن الحدود لا تسقط بالتوبة، يعني لو علم القاضي خلاص، لكن لو تاب بينه وبين الله ولم يصل المسألة إلى القضاء خلاص يعفو الله عنه ويغفر له، لكن القاضي إذا وصلته المسألة لابد أن يقيم الحد. طيب في أشياء بقى زي حد القذف هذا، لو إن الراجل تاب أو الشخص عفى عنه يتسمى حد ولا لا يسمى حد؟ أقول لكم، حد اللي بنسميه حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اسمعوا بقى، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني اللي يتوب من هؤلاء الذين في حد الحرمة يبقى ما تقيمش عليه الحد، طالما ما تعلقش بحق مخلوق. فبعض العلماء قال ده ما اسموش حد، ليه؟ لأنه سقط بالتوبة. يبقى إذن خدوا بالكم من هذه النقطة. طب أنت كنت بتتكلم، انتقل لنقطة اللي أنت كنت بتتكلم فيها الرئيسية، القذف حق المين؟ أقول لكم، المالكية والشافعية والحنابلة، يعني الثلاثة من الأئمة بخلاف أبي حنيفة رحمة الله عليه، قالوا ده حق للمقذوف. يعني إيه؟ يعني لا يجوز لك أيها القاضي المسلم أن تجلد القاذف أو القاذفة 80 جلدة إلا إذا طلب المقذوف أو المقذوفة. يعني إيه؟ يعني مش يعرف القاضي المسلم فلان قذف فلان، تعال يا قاذف 80 جلدة، تعال يا قاذفة 80 جلدة. لا 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 لا، المسألة مش كده، المسألة مش كده، إنما يؤتى بالمقذوف عند المالكية والشافعية والحنابلة. هل عفوت عنه أم لا؟ عفوت عنه يبقى ما يجلدوش 80 جلدة، لم أعفو عنه يبقى ياخد 80 جلدة. ده اللي بيقول بأن 80 جلدة حق المين؟ حق للمقذوف. وده كلام مين؟ كلام المالكية والشافعية والحنابلة. أبو حنيف قال لا، المسألة مش مسألة، أيوة هي متعلقة بالعبد، لكن هي حق لل 80 جلدة دول، 80 جلدة حق لله، ما تسقطش، ما تسقطش. يعني إيه؟ يعني طلب المقذوف أن يجلد القاذف أو لم يطلب يجلد 80 جلدة. يبقى خلاف الآن بين العلماء عليهم رحمة الله، هل رأي أبي حنيفة هو الصواب يجلد 80 جلدة إذا علم القاضي المسلم سواء طلب المقذوف أم لا، ولا كلام الجمهور هو الراجح من أقوال العلماء؟ الصواب والعلم عند الله تعالى أن الراجح هو كلام الجمهور، هذا حق للمقذوف ومن كان له حق جاز له أن يسقطه، لكن هذا القذف فيه حق أيضا من حقوق الله، فلو عفى المقذوف عن القاذف جاز للقاضي المسلم أن يعزر القاذف، مش يقيم عليه 80 جلدة، يعزره، يعزره بقى بعشر جلدات بخمس جلدات، يعزره كيفما شاء، يعزره بأموال، يعزره بحبس يومين أربعة أيام، وكان الحبس بخلاف عند الفقهاء ولعلي أفصل فيه إن شاء الله وأفصل في أحكامه، على كل يعزره بما يؤلمه لكن مش هيقيم 80 جلدة، بيعذره ليه؟ لحق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القذف فيه طرف للعبد وطرف للرب، فطرف العبد إذا سقط أسقط 80 جلدة، وبقي جواز التعزير، جواز التعزير للقاضي يعزر القاذف لحق الله سبحانه وتعالى لا أن يقيم عليه الحد. هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمة الله عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى المسألة ما وقفتش عند 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، إنما ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الله أكبر، يعني إيه؟ شوف كلمة أسقطت شهادة العبد سواء كان رجل ولا امرأة، كلمة فلان ده زاني، فلان كذا، فلان كذا، شوف كلمة أسقطت أسقطت الشهادة، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. ولا تقبلوا لهم شهادة، يعني بعد ذلك في الأمور، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ده الحكم الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده خد الوصف اللي بعد كده: وأولئك هم الفاسقون. يعني فاسق خارج عن طاعة الله، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. فالفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله، كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إلا إبليس ماله؟ أبى إيه؟ أبى أن يسجد، ففسق عن أمر ربه. فسق يعني إيه؟ يعني خرج عن طاعة ربه. والفسق يأتي في القرآن الكريم بمعنى الشيء الذي لا يخرج عن الملة، المعصية التي لا تخرج عن الملة، كما هنا فالقذف لا يخرج عن الملة. ويأتي أحيانا الفسق بمعنى الكفر، كما في صدر سورة البقرة حينما يقول الله سبحانه وتعالى على الفاسقين: الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يبقى وما يضل به إلا الفاسقين. من الفاسقين؟ وصف رب العالمين الفاسقين، هذا بمعنى الفسق الذي يخرج عن ملة الإسلام. يقول: وأولئك هم الفاسقون. طيب اسمع بعدها ماذا قال سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يعني فعلوا هذه وتابوا. تابوا يعني تبت، سامحيني يا أختي أنا قلت عنك كذا، سامحني يا أخي قلت عنك كذا، أنا قلت غلطان، وأبدأ في المجالس أنشر العفة. طب والله مش هقدر أقول له إن أنا قلت عنه كذا، مش هقدر. الأصل إن أنت تستسمح صاحب الحق وتستسمحي صاحب الحق. طب ما قدرتش وهيحدث مفسدة أكبر، يبقى ادعوا لهم، اكثروا من الدعاء لهم: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمهم يا رب، تقبل منهم الاعمال، احسن لهم يا رب الخاتمه، ادخلهم الجنه يا رب، ونحو هذه العبارات. والمجالس اللي انا اتكلمت عنهم بسيء اتكلم عنهم بالحسن: والله فلانه نحسبها من الصالحات، فلانه احسبها من التقيات، فلان أحسبه من الصالحين، أحسبه من الطيبين، ولا أزكي على الله أحدا. يبقى ننشر الخير، لما استطع أن أستسمح الشخص أفعل هذا، أفعل هذا. إلا الذين تابوا، والتوبة لها شروط كما تعلمون. التوبة عبارة عن إيه؟ عارفين التوبة في اللغة معناها إيه؟ معناها الرجوع. التوبة معناها في اللغة الرجوع، وكأن العبد العاصي ابتعد عن ربه، وبنقول له في التوبة ارجع إلى ربك، تعال ارجع إلى ربك، يستغفر ويندم ويعزم على عدم العود ويقلع عن الذنب، وإن كان هناك حقوق للمخلوقين أعطاهم الحقوق، ويتوب في زمن التوبة قبل أن تصعد الروح إلى الحلقوم، أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فعلى الجميع أن يتوب وأن يستغفر إلى الله. الآيات لسه متعلق بها أحكام، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. هنشوف الاستثناء ده يعود على إيه، هل يعود على كلمة الفسق بس أم يعود على الفسق والشهادة. إن قدر الله لي اللقاء والبقاء، لكن عشان قرب انتهاء الوقت أنظر لهذه الأسئلة التي سألها إخواننا وأخواتنا. الأخ بيقول يعني واحد تشاجر مع امرأته وما كانش فيه موجود حد، فراح قذفها بالزنا. هذا هو القذف، هذا هو القذف. هذه المرأة لو ذهبت إلى القاضي المسلم واتهمت هذا الرجل الذي اتهمها بالقذف، فعلى القاضي أن يأتي به شيء من اثنين، تعال ببينة، يعني تجيب شهود، ما عنديش شهود، يبقى تلاعن مع المرأة وهيأتي حكم الملاعنة، أشهد الله يحلب بالله أربع شهادات أنه رآها تفعل الفحشة، أمال بيتهمها ليه بالزنا طالما لم يراها، طالما لم يشاهد ذلك، ولا هي كلمة وخلاص، روحي يا كذا ما ينفعش، روحي يا بنت كذا ما ينفعش. ولذلك لو قال لها أنت وأمك كذا، أنت وأمك كذا، يبقى في حد قذف لحق الأم وفي ملاعنة لحق الزوج. طيب هو ما لعنش وما رضيش يشهد، يجلد 80 جلدة وهيأتي حد القذف. ده موضوع طويل، موضوع طويل. اوعى حد يضحك عليك بكلمتين تجعل هناك انت فتحت الشباك ليه، قفلت البلكونه ليه، كنت مكلمي مين في التليفون، تدخل الشك، وهي قال ريحه البدله مش عارف ايه، كنت مع فلانه بتكلمها ليه، فلانه بصت لك، انت بصيت لفلانه. يا جماعه ما تدخلوش الشك ما بيننا، يبقى في غيره، لكن لا تصلوا الى الشك، لا تصلوا الى الريبه، فهي هدامه للبيوت، فهي هدامه للبيوت. غيري على زوجك لكن بغير ريبه، وهو غير بغير ريبه، اضبط الامور بامور الشرعيه عشان ما تلاقيش نفسك داخل في محاسبه بين يدي الله، وتحول الغيره بدل ما تبقى امر محمود وامر يحمده الناس، لا يبقى امر مذموم، ومش طايق زوجتك بسبب ذلك، وهي مش طايقه الزوج بسبب ذلك. فتوب اخي الى الله سبحانه وتعالى. طمع. الأخت بتقول عندي مشاكل، وأنا عارفة أن سبب المشاكل دي أنني بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، أريد أن أقترب من الله. اقترب يا أختي، اقترب الشيطان اللي بيضحك عليك. أكثر من الاستغفار، الصلوات في موعدها، يعني حاولي أن تزيد الإيمان في قلبك بسماعك للمحاضرات وقراءتك، حاولي أن تقرأي عن الدار الآخرة، عن القبر والموت والحساب، عشان هذا يدفعك للقربة من الله سبحانه وتعالى. حاولي بقدر الإمكان أن تجلسي مع أخت صالحة همتها عالية تزيد في إيمانك. حاولي أن أنت تعملي ورد قرآني. أكثري من الدعاء لله سبحانه وتعالى. ابتعدي عن صحبة السوء. حاولي ألا يعني تلتهي بالأمور التي تبعدك عن الله، كالغناء والمسلسلات غير الهادفة بل الهادمة، والأفلام الهادمة ونحو ذلك. خذي بالك، أمي حينما تصلي العشاء ممكن تنام وما تصليش الوتر، المهم بتتكلم إن هي ممكن تستيقظ الفجر، فلما تيجي تستيقظ الفجر تعمل إيه؟ من العلماء من قال الوتر لا قضاء له، يعني لو أذن الفجر يبقى ملوش قضاء، ومن العلماء من قال فيه قضاء، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من نام عن وتره فليقضي. ماشي، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء إن الوتر له قضاء. فاختلف الفقهاء الذين قالوا بقضاء الوتر، منهم من قال يقضى الوتر على هيئته، يعني لو هي كانت بتصلي الوتر ركعة واحدة يبقى تصليها بعد الفجر ركعة واحدة، بتصلي ممكن تصليها قبل الفجر، ممكن تصليها قبل الفجر، ممكن تصليها في وقت الضحى، ممكن تصليها في وقت الضحى. طيب إن كانت بتصلي 3 ركعات الوتر يبقى تقضي 3 ركعات، بتصلي 5 تصلي 5، بتصلي 7 11 11. طيب لو إن بعض العلماء قال لا، الوتر يشفع ولا يقضى وترا، يعني أنا كنت بصلي ركعة واحدة لما أقضي يبقى أصلي ركعتين، كنت بصلي الوتر 3 ركعات يبقى ونمت عنه لغاية الفجر يبقى أصلي 4 ركعات 2 و2 أو 4 متصلين ما فيش مشكلة متصلات. طب كنت بصلي الوتر 5 ركعات يبقى أصلي 6 ركعات بنية الوتر. فين الوتر اللي فيها؟ هو ده القضاء عند فريق من العلماء رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء هذا مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال به مجموعة من الفقهاء، وقال به الشيخ البسام والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن 11 ركعة يقضيها في الصباح 12 ركعة. كان لو نام عن 11 ركعة يصليهم في وقت الضحى كام؟ 12، ما كانش يصليهم 11 صلى الله عليه وسلم. فقالوا معنى ذلك أن الوتر إذا قضي يقضى شفعا، فتقضى شفعا، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء والله أعلم. أخت ملتزمة بلبس الحجاب وبتصلي لكن مدخنة، هل حجابها يقبل؟ نعم، طاعتها تقبل والتدخين عليها عقابه، وده عقاب. ليه يا أختي؟ مش قادر ان انا ابتعد عنه؟ لا والله العظيم عندي كمة، لكن الشيطان اللي بيضحك عليك ونفسك هي اللي بتضحك عليك. تخيلي وانت بتشدي الدخان متي قبطي، تبعثي يوم القيامة وانت في ايدك سجارة، تبعثي يوم القيامة وانت بتشرب شيشة. والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 من ضمن 4 عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، بل وفي رواية لا يسأل عن 5 منهم عن جسمه فيما ابلاه، والله عز وجل يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اتق الله في نفسك وزيد الإيمان وتوكلي على الله وأكثري من الدعاء، وكلما أتاك إن أنت عايزة تشربي دخان حاول إن أنت تلي نفسك في القرآن الكريم، مش ممكن أبدا تقرأ القرآن وانت بتشربي سجارة. حاول إن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى، تجلسي مع واحدة صالحة، تسمعي محاضرات أو نحو ذلك. أبي توفي والأخت لا تدري من الذي غسلها، هل يجوز أن أقف على الغسل؟ أمك ينفع تقف على الغسل، لأن الزوجة تنفع تغسل زوجها، والزوج ينفع يغسل زوجته على الرجع، لكن البنت لا تغسل أباها، والأب لا يغسل ابنته الكبيرة، لكن بنته الصغيرة في السن يعني 2 3 4 ما فيش مشكلة أنه هو يغسلها، لكن الكبيرة لا، الأب لا يغسلها، لكن الزوج والزوجة يستثنوا من ذلك. لكن ممكن توقف على الغسل تعملي إيه؟ تديهم مية، تناول لهم مية، تديهم حاجة، لكن أنت لا تباشر الغسلة. وليس عليك شيء يا أختي طالما غسلة، الأصل إنه هو غسل على الشريعة. الأخت بتحفظ القرآن وعندها الدورة بتطول وعايزة تحفظ، وممكن إن هي تقرأ القرآن بغير مس، نعم جاز ذلك عند فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لا أعلم دليلا يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن. أما حديث كان لا يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة أو إلا الجنابة، حديث علي بن أبي طالب، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تقرأ القرآن يا أختي في فترة العد. عندها ولدان، لو راحت تحديد الجنس يعني إيه؟ هل أنت معناها أنت عايزة تقولي لي أن أنت تقولي مثلا أنا عايزة ذكر، والأطباء ولا الطبيبات يدخلوا يجيبوا ذكر، عايزة أنثى يجيبوا أنثى، لا، هم مش عارفوا يعملوا حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله. ما ينفعش أدخل في عملية أقول أنا عايزة ذكر، وياخد البويضة من المرأة والحيوان المنوي ويخليها ذكر ولا يخليها أنثى، وهذه أمور ترجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أنت راح تسألي اللي ببطني إيه، ذكر ولا أنثى، دي ما فيهاش مشكلة، أنت بتستخبري إيه اللي موجود في بطنك، ووصل الطب إلى هذا لا حرج في هذا. أخ بيقول أنه مندوب مشتريات لمسألة المنشطات ونحو ذلك، هذه المنشطات لها أضرار لمن تابعها، من تابع هذه المنشطات لا أضرار، وده مش كلامي، ده مش كلام أنا، ده كلام الأطباء، إنما وضعت لعلاج من به ضعف، فمن كان به ضعف أو نحو ذلك جاز أن يستخدمها، لأنها تعد من الدواء، لأنها تعد من الدواء، وما فيش مشكلة تداوى عباد الله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أنصح وارجعوا للأطباء واسألوهم إن الإنسان اللي سليم ويكثر من الاستخدام فإن هذا يسبب له ضررا، لكن استخدمها مرة أو نحو المرة أو نحو ذلك هذا لا حرمة فيه. وإن كان مريضا فاستخدمها ضعيفا فاستخدمها أو ضعيفة فاستخدم ذلك فهذا لا حرج طالما أن المادة من شيء مباح وهذا يعد من التداوي. هل من حسن الخاتمة كثرة المصلين على المتوفى؟ هذه بشرى خير، لكن مين اللي بيصلي على المتوفى؟ مين اللي بيصلي عليه؟ هل من أهل الصلاح ولا ناس من كل مكان وخلاص؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إذا صلى على العبد 40 مسلما شفعهم الله سبحانه وتعالى في العبد. هل الصغير إذا دفن مع الكبير صغير؟ ولذلك الإمام أحمد كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز عشان اللي هيمشي ويشيعوا الجنازة ويصلوا على الجنازة. هل إذا دفن الصغير مع الكبير هل ده ينقذ من ضمة القبر؟ رأيكم الصغير نفسه بيضمة القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف على جنازة صبي قال لو نجا أحد من القبر لنجا منها هذا الصبي، يعني حتى الصبي يضم. وفي حديث آخر ده غير حديث سعد بن معاذ لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، ده حديث وحديث الصبية حديث وكلاهما صحيح صححهما الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فدفن الصغير مع الكبير لا يؤثر في شيء بل هو كمان يضم، هذا يحس الصغير إن قدر له الجنة. طبعا احنا بنشهد لأطفال المسلمين عموما بالجنة على الراجح من أقوال أهل السنة عليهم رحمة الله، لكن إن قدر الله على هذا العذاب سيعذب حتى وإن دفن مع صغير. بتقول واحد بيحشش فكلمته إن الحشيشة حرام فبيقول لي إن كانت حلال أدينا بنشربها، حرام أدينا بنحرقها. ابتداء يا أختي الرجل ده لو مش من المحارم أنا مش لا تكلمي رجلا أجنبيا، إنما ينصحه رجل ينصح رجل عشان ما تفتحيش على نفسك وأنت منتخبة تفتح على نفسك باب فتنة. والحشيشة محرمة وانتشرت على زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام قال هي أخبث من الخمر، أخبث من الخمر، ولذلك كان يقول فيها حد الخمر، وحرمها الأئمة عليهم رحمة الله لأنها مسكرة، بل واختلفوا في نجاستها، فذهب فريق إلى أنها نجسة، والصواب أنها ليست بنجسة لكنها محرمة. أما كلمة المنافع اللي موجودة في الخمر، المنافع في الماديات في الأموال، المنافع في الماديات، لكن بتعود على البدن وعياذا بالله، ولا تعود عليه بسعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يتقبل شهداء غزة، وأن يمكن لهم، وأن يمكن لديننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
العصرية فقط على 33 85 85 85